في سؤال آخر يقول السائل: جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصف المؤذنين بأنهم أطول الناس عناقا يوم القيامة، وعلق على الحديث خير الدين وإبليس في كتابه المسجد في الإسلام أحكامه وأدبه وبدعه، فقال: وهذا إذا كان في المسجد المحتسبين يؤذنون لوجه الله ذلك أجرة، لأن العبادة لا يصلح أخذ الأجرة عليها من الخلق. انتهى كلامه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعثمان بن ابي العاص: اتخذ مؤذنا لا ياخذ هذان اجرا. السؤال المطروح: هل اخذ الاجره على القران والاذان والقيام بالمسجد لا يجوز؟ وهل يؤجر الانسان عليها يوم القيامه او لا يؤجر؟ كثيرا ما أفكر في شقين الاستقارة التي أنا فيها في المسجد نظام الحديث المذكور على، فما تنصحون به جزاكم الله خيرا؟ الجواب على هذا السؤال أجيب بما كنت قد سطرته في بعض الأجوبة الكتابية في نفس السؤال المقروء أو ما يشابهه. أقول وبالله التوفيق أن ما عليه جمهور العلم فواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى غيره من الطاعات والقربات بما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكذلك بما ثبت في الصحيحين ايضا في حديث المراه التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم برجل على ان يعلمها ما معه من القران. ولهذا الحنفيه ومن وقعهم في الاستدلال بحديث عباد بن الصامت رضي الله عنه على عدم جواز الأخذ هذا على أخذ المال على التعليم القرآن بحديث عقاد بن الصامت بن أبكار قال: علمت ناسا من أهل السلطة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا، إلى أن قال: إن كنت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن تطوق طوقا ما لم تقبل هذا. والحديث هذا له طرق وشواهد، قد روي معناه عن أبي بن كعب عن عبد الرحمن بن شرم وعن عمران بن حسين مؤولين حديث ابن عباس السابق لأن المراد بالأجر فيه الثواب. وذهب آخرون إلى القول بأنه منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، منها حديث عثمان بن العاص قال: آخذ ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتخذ مؤذنا لا يأخذ من آذانه أجرا. الجمهور يردون ما اعترض به الحنفية على حديث أن حديث عباد بن الصامت في سنده من هو مختلف فيه وهو المغيرة بن زياد، وكل الشواهد أخرى لم يصح منها شيء وليس فيها ما تقوم به الحجة، لذلك رجحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في البخاري لعدم وجود في سنده من هو مختلف في أدابته، ترجيحا بالاتفاق على أدابة الراوي أو من وجود الترجيح من جهة السند باعتبار هذا الراوي، وعلى تقدير أن مجموع ما تفيد هذه الأحاديث تورث ظنا بعدم الجواز، وتنتهي بالاستدلال على المطلوب. جوابه أن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لإطلاق الأحاديث الصحيحة على ما بينه ابن حجر في الفتح الشوكاني في النهي. وأما حمل الأدب في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الصواب بعيد، لأن سياق القصة التي في الحديث تأبى هذا التأويل. والحاصل أن عندي أنه يجوز أخذ القدرة كمصدر رزق مقابل التفرد بأداء الطاعات والقربات على الوجه الأكمل، أليس ذلك في مقابلة هذه الطاعات؟ أليس ذلك بعوض عن الطاعات وإنما للإعانة عليها؟ ذلك بأن الاشتغال بتحصيل ما به قوام حياة المدرسين والمؤذنين وحياة من يعودونهم تضييعاً القرآن الكريم وبالشرع الحميد بانقراض حملته، وهذا لا يخرجه عن كونه قربى وطاعة لله، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا ما استحقت الغنائم ولا سبب القاتل. ثم أن في تعليم القرآن والعلوم الشرعية ما يساعد على نشر الإسلام وتعليمه، لذلك أفتى المتأخرون من الحنفية في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه والحديث استثناء من أصلهم وعدولا عن مذهبهم استحسانا، موافقون في ذلك مذهب الجمهور.